และธรรม
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي لك حق، واليوم حلقتنا لك حق في الجودة، وضيفنا الدكتور سلمى العودة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وأبنائي وبناتي حيثما وصلهم صوتي.
جاهزين نعرض الصور يا شيخ من اختيارك؟
الصور طبعا أمس ما شاء الله جانا في الإبداع أكثر من يمكن 1000 صورة تقريبا، ف يعني اخترنا 3 صور هذه أمامكم، ويبدو أن صورة الشمس هذه حصلت على 16,000 لايك تقريبا، فصارت هي الأولى من الصورة 3، وكذلك صاحب اليد الذي يكملها بالرسم. صورة البنية ربما اخترناها لأنها يعني واضح أنها صنعت خصيصا لهذه الحلقة، وإلا فهناك صور كثيرة جدا كما قلت لكم أنه عندنا 1000 صورة. ممكن انه لو تسلط الزوم عندي كذا
زومين بس
يعني كذا بس نموذج هذه الصور الكثيره اللي جت. وبالمناسبه انا اشوف واحده من البنات تقول قسم بالله صورتي احلى، فان شاء الله، ولكني تقول لن ايأس، فانا اقول ابشري يا بنتي، وهكذا الانسان ينبغي انه يواصل. وإحنا متأكدين إن شاء الله أنه صورتك بتفوز قريبا، ليس بجهد منا ولكن بحسن اختيارك. يعني
نشكرهم جدا على حجم التفاعل الكبير.
التفاعل ما شاء الله في الإبداع كان إبداع غير عادي يعني، وإحنا عاجزين عن عرض 1000 صورة يعني.
كم وكيف ما شاء الله،
بارك الله فيهم جميعا يعني.
طيب نبدأ فضيلة الشيخ في حديثنا عن الجودة، لكن كالمعتاد بتقريرنا الإحصائي الإنفوغرافيكس، ثم نعود إليكم.
لك حق
ضمن قائمة الدول الأكثر تمتعا بجودة الحياة، جاءت النرويج في المرتبة الأولى ب98.5، تليها سويسرا ب94.2 و2 من 10، كما جاءت الإمارات في المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا ب84.9، تليها الكويت في المرتبة 24، ثم قطر في المرتبة 31، ثم عمان في المرتبة 46، ثم السعودية في المرتبة 51. كما أعدت وحدة المعلومات الاقتصادية EIU قائمة ضمت حوالي 90 دولة للإجابة على سؤال أي الدول أفضل لأن يولد فيها الطفل في عام 2013، فجاءت سويسرا في المرتبة الأولى ب8.22 من إجمالي 10 درجات، تليها أستراليا ثم النرويج. أما عربيا فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى و18 عالميا ب7.33، تليها الكويت في المرتبة 22 عالميا ب7.18، وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 38 عالميا ب6.49.
لك حق.
يبدو أن الإحصاءات معتمدة على معايير مثلا جودة الخدمات الصحية.
أكيد.
الفساد
أكيد.
إدارة
جودة الحياة، يسمونها جودة الحياة. جودة بسم الله الحياة. الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. جودة الحياة من الخطأ أن نظن أنها متعلقة فقط بمستوى الدخل. مستوى الدخل هو واحد من المعايير، الجانب المادي، لكن جودة الحياة مرتبطة بالخدمات الصحية، البنية التحتية، مستوى الترفيه والسعة والحياة، يعني عوامل وأسباب كثيرة جدا تجعل أن هناك تفوق لهذه الدول. وأحيانا يختارون مدن، يعني يقول لك مثلا فيينا هي أكبر مدينة عالمية أو أول مدينة عالمية في مستوى جودة الحياة. التقارير المتعلقة بجودة الحياة الآن أصبحت من أكثر أنواع التقارير نموا وزيادة في الأبحاث والدراسات حولها، باعتبار أن الناس يتجهون نحو البحث عن الرفاهية، البحث عن الدول التي يحققون فيها طموحاتهم وأحلامهم أكثر وأكثر.
طيب خلنا نتحدث الشيخ عن مفهوم الجودة وعلاقة ذلك بالشريعة، لأنه كثير يتساءلون إنه من وين جتنا الجودة؟ هل السنوات والقرون اللي مرت بنا ونحن لا نعرف في الإسلام والشريعة مفاهيم للإتقان والجودة؟
هل هي جديدة؟ هل هي كلمة مكتشفة؟
وهذا يطرح. نعم
بالضبط. يعني أولا شوف، في القرآن الكريم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. في صدر السورة نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هنا لفظ الحسن والإحسان هو الجودة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، تخيل على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الجودة حتى في عملية إجراء القصاص، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة للحيوان، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، لاحظ ربطها بالحب، إن الله يحب. ثم إذا عمل أحدكم عملا، أي عمل كان، أن يتقن هذا العمل حتى لو كان عملا تافها أو صغيرا. هنا نحن نقص عليك أحسن القصص. تجد سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام كيف كانت هي الجودة، الجودة في بر والده، ولذلك استطاع أن يظفر بقلبه. الجودة لما كان في قصر العزيز، مع أنه يعني ظلما وضع كخادم، ومع ذلك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، إنه ربي، يعني عرف جميل هذا العزيز، وقال لا يمكن أن يغدره أو يغشه بحال من الأحوال، لأنه قد أحسن إليه. هذا نوع من الجودة. لما يدخل السجن يقول له زميلاه في السجن إنا نراك من المحسنين، مع ناس غرباء وليسوا على ملته ولا على دينه، ومع ذلك لاحظوا في سلوكه وتعامله معهم أنه كان يستخدم الإحسان الذي هو الجودة. ثم تأويله للرؤية كان نوعا من الجودة وقراءة المستقبل والتخطيط له الذي هو أساس في الجودة. ما هي الجودة؟ الجودة هي معلومات، الجودة هي وقت، الجودة هي جهد بشري، الجودة هي إتقان، الجودة هي منتج أو خدمة يرضى عنها العميل ويصبح صاحبها يسعى في تطويرها. كل ذلك حققه يوسف عليه الصلاة والسلام حتى في السجن وفي تأويل الرؤية وفي وضع الخطة الاستراتيجية للمستقبل. والشيء الغريب في النهاية يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لاحظ الخصلتين، الخصلة الأولى الحفظ والخصلة الثانية العلم، إذا لديه المعرفة ولديه الأمانة، فهما شرطان في تحقيق الجودة فيما يتعلق بالجانب المالي. ولما يكون يوسف على سدة الحكم ينفذ ويطبق هذا النظام والجودة، بحيث تحقق على يده النجاة والإنقاذ لأهل مصر من الأزمة والكارثة والمجاعة التي ألمت بهم. هذا نموذج. وفي آخره سبحان الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ممكن نقول هذه جودة الحياة، المتعة، الإنجاز، العمل، الإحسان، العفو والتسامح، ما راح يحاسب الناس اللي أخطأوا عليه أو ظلموه، وإنما قد من الله علينا. هذا نموذج. أريد أن أقول أن الجودة عرفت عن طريق رجل اسمه ديمينك، أمريكي لم يعبأ به الأمريكان، وكان يصيح بهم يعني بعد الحرب العالمية الثانية أنه تعديل، يطالب مدراء الشركات بالتغيير، لم يستجيبوا له، فذهب إلى اليابان، وهناك أدركوا أهميته وعرض عليهم 17 نصيحة، وقال لهم إذا نفذتوها خلال 5 سنوات سوف تصبحون من كبريات الدول في الصناعة. فهو بعدين يقول أنا فوجئت أنهم يعني أخلفوا توقعاتي. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يصلوا خلال 4 سنوات. إحنا نقول 4 و5 ما يفرق، ولا لا؟
صحيح.
ما عندنا قضية الساعة، حق الساعة.
الفارق عندنا.
إيه؟ 5 سنوات. وقال لا، 4 سنوات هذا شيء كان مفاجئاً بالنسبة له. سموه أبو الجودة، الأب الروحي للجودة. جعلوا جائزة في اليابان للجودة باسمه. أصبحت الصناعات اليابانية تغزو الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبوه كثيرا أنه يعود إلى هناك، وأخذوا بتعليماته يعني في نهاية الأمر حتى يحصلوا على مستوى جيد من الجودة. إذن المقصود هنا بالجودة هو مستوى من الإتقان والإنجاز والتطوير المستمر، أن يعمل الإنسان كل الأشياء كما لو كان يعملها لنفسه. هنا أذكر قصة أنه أحد المقاولين بعدما تعب من العمل جاء للمدير وقال له خلاص أنا انتهيت، يعني أريد أن أخذ تقاعدا. قال له لا، بس أبغاك تصلح لي البيت هذا آخر مرة، صلح البيت هذا وبعده لك التقاعد. الرجل ما كان له نفس، ولذلك عمل البيت يعني كيف ما اتفق، راح جاب مواد صحية ومواد سباكة وأدوات وغيرها، يعني من الأشياء العادية، وبنى البيت بناء متواضعا لم يكن فيه الإتقان والجودة. فبعدما انتهى فوجئ بأن المدير يقول له تفضل هذا المفتاح والبيت هذا هدية لك على إنجازك وعلى عملك. فهو انصدم لأنه يعني لو عرف أن البيت له بيتصرف بطريقة أخرى. تجد الآن الناس لما تعرض البيوت للبيع يتساءلون البيت هذا هو معروف يعني تجاري ولا، فلما يقولك لا البيت هذا بناه صاحبه وهو يريد أن يسكنه
يتأكدوا من جودته،
هنا يتأكدون من جودة معايير البناء. طبعا مستوى الجودة معناه أن الإنسان يكون لديه قدرة ورغبة في تقديم الأفضل. يقولك الآن مثلا كثير من الموظفين يعملون بنسبة 50% من العمل فقط، العمل الذي يجعلهم يتأكدون أنهم راح يظلون في أعمالهم ومناصبهم، بينما هم يستطيعون أن يقوموا بعمل 100% لكن لا يوجد الدافع والحافز عندهم.
طيب أنا بس أذكر وعيد التكرار أنه مفتوح الهاشتاج، هاشتاج البرنامج لك حق في الجودة، يمكنكم المشاركة الآن فيه، وإن شاء الله تعالى سنستوعب كثير من التساؤلات، بالإضافة إلى إن شاء الله تعالى بعد دقائق قادمة سيكون متاح التواصل مباشرة مع فضيلة الشيخ عبر الاتصال الهاتفي. فضيلة الشيخ
يعني نعم طبعا إحنا لما نتكلم عن الجودة في عالمنا العربي في الغالب أن نتكلم عن الجودة كورق، يعني مثلا مأخوذين بالكلام عن الجودة، مأخوذين بشهادة الآيزو،
كثير من طبقوها وأخذ الشهادة،
كثير من الدوائر، المؤسسات، المدارس، الشركات ربما يعملون إجراءات معينة حتى يحصلوا على هذه الشهادة ثم يعلقونها وبعد ذلك ينتهي كل شيء.
صحيح، احنا دائما نقول انه قدر يسير من الأخطاء، هذا جزء من ثقافتنا، انه قدر يسير من الأخطاء مقبول، يعني والله ضربت البوية مايل الجدر شوي ماشي، يعني ما هو باين هو فوق اصلا. وأيضا ثقافتنا أنه والله المؤسسات الدولة ماشية، الوزارات ماشية، لماذا ننتقد؟ لماذا نحاول أن نصحح؟ دع الأمور تمشي ما دام أن الأمور والمجتمع متقدم. هل فعلا لدينا إشكالية في نظرتنا لمفاهيم الجودة؟
طبعا أولا الثقافة، ويقولك أنه يعني عبد الطريق قبل أن تقود العجلة، فلا بد من وجود ثقافة للجودة عند الناس في مجتمعهم. نحن ثقافتنا ليست ثقافة الجودة، وإنما ثقافة فيها نوع من البساطة والعفوية أو تمرير الأشياء. يعني مثلا ما نأتي في موضوع الحساب، يعني كم ثروة فلان؟ قالك والله ثروته أنا أعتقد أنه 20 مليار أو 30 مليار، الفارق كبير يا أخي،
10 مليار.
إيه أحيانا يقولك 90 أو 95%، يعني في نظر ما يفرق 4 سنوات 5 سنوات ما يفرق. هنا نلاحظ أنه لا الزمن حق الزمن أو حق الساعة ولا حق الحياة ولا حق الجودة متوفر في مثل هذه الحالة. يعني عملية لو تخيلت مثلا أنه 5% من الخطأ في الملاحة الجوية، كم من الطائرات سوف تسقط وكم من البشر سيموتون؟ أو في الملاحة البحرية كم من السفن سوف تصطدم ببعضها بسبب عدم انضباط المعلومات والدقة في هذه الأشياء. في الجانب الصحي لما يكون احتمال خطأ 5% مثلا في عملية التخدير أو في إجراء العملية أو حتى في صرف العلاج أو غيره، كم من الأرواح البشرية سوف تزهق في مثل هذه الحالة؟ ولذلك يفترض أن الإنسان في مسألة الجودة يسعى إلى أن يكون عنده قدر جيد من الإبداع. وحتى في اللغة أنا أنصح في موضوع اللغة ألا نتحدث بلغة مطاطة أو كما يسمون أخواننا المصريين الفهلوة، واحد يعني يقولون دخلت من هنا ويطلعك من هنا. النقص الذي في الحياة نعبئه عن طريق الكلام والكلام والكلام، لا، ينبغي أن نتدرب على الدقة حتى في عباراتنا وفي كلماتنا وفي أرقامنا وإحصائياتنا وتقاريرنا، هذا جزء من نشر ثقافة الجودة في المجتمع.
هل تعتقد أنه يعني خاصة في مجتمعات عربية ويمكن خليجية أيضا، أتحدث عن السعودية بشكل واضح، أنه لدينا فارق بين التنظيمات والتشريعات وتطبيقات الجودة فيها وبين أدائنا وتنفيذنا لهذه التشريعات على مستوى الجودة؟
وأعتقد أنه طبعا بالنسبة للأنظمة، يعني الأنظمة كثير من الأنظمة هي أنظمة بالية وقديمة لم يتم تحديثها وتطويرها. الشيء الثاني قد يكون هناك أنظمة وقرارات جديدة وقد تكون صحيحة، ولكن السؤال هل خضعت للجودة؟ يعني كون النظام صحيحا لا يعني أنك تعفيه من مسؤولية الجودة. هل تمت دراسته توقيته؟ ربما نغفل. خلنا نشوف مثلا نظام العمال والموجودين في البلد والكفالات وما يتعلق بها، ربما خلال سنوات طويلة جدا صار هناك تراكم
ملايين من العمال،
ملايين، بعد ذلك صار هناك إحساس بالمشكلة، فصارت المعالجة أحيانا فيها نوع من محاولة اختصار الزمن أو تدارك الشيء الذي مضى بطريقة ربما يكون فيها آثار كبيرة سلبية. فيفترض أنه هنا أن يكون هناك دراسة للقرار، الآثار المترتبة عليه، كيفية تطبيقه، أن يخضع القرار لصحة التعبير قنوات يمر بها هذا القرار. تجي أحيانا مثلا شارع من الشوارع الرئيسية في جدة على سبيل المثال، نعم. هذا الشارع كان فيه إمكانية البناء بحسب الكتلة، يعني ممكن تبني 100 دور، ثم بعد ذلك جاء قرار بأنه لا تبني 7 أدوار فقط. طبعا هذا قد يكون قرارا صحيحا، إما من الناحية البيئية أو الجمالية أو لغير ذلك أو حتى الجيولوجية، لكن السؤال هل القرار هذا خضع لدراسة قبل أن تصدره الأمانة؟ بمعنى أنه مثلا هناك ناس ملكوا أرض شروها بناء على معلومات مسبقة، هناك ناس استأجروا لسنوات طويلة، هناك ناس بنوا، هناك ناس سيتضررون، طيب كيف يمكن تطبيق هذا القرار؟ كيف يمكن تنفيذه؟ كيف التعامل؟ أخذ وجهات نظر الناس أحيانا في مثل هذه الأمور. أحيانا ربما كل إنسان ينظر إلى تصرفه هو كما لو كان تصرف شخصي ما يضر أحد. يعني أنا أعرف واحد عنده صديق موظف في الشرطة وعنده شقة مأجرها، وصاحب الشقة مماطل ما يسدد. في يوم من الأيام قال صديقه يا أخي أنا أبغى لا إذا الصباح لبست وكملت لبست البدلة العسكرية، مر على الشخص هذا وطق عليه الباب وقل له سدد للرجال أجرته يعني. وفعلا فزعة راح الرجل هذا بعدما لبس طرق الباب على وفجأة صاحب المستأجر إنه شرطي جاء، فقال له السلام عليك أنت فلان؟ نعم. قال مطلوب إنك تسدد قيمة الأجرة، وفعلا في ذلك اليوم سدد. قد يقول قائل إنه والله هذا عمل ما فيه
حد استرد يعني
إيصال حق لصاحبه وما فيه ظلم لأحد، لكن هل فعلا هذا يتفق مع الأنظمة، يتفق مع التمثيل الذي يفترض أن يكون الناس فيه كلهم سواسية؟ طيب هذا الإنسان لو جاء شخص لا يعرفه مثلا، نرجع لتعرف أحد، لو جاء شخص لا يعرفه وطلب منه فزعة مثل هالقبيل ماذا سيقول؟ سيقول هذه ليست مهمتي، هذا ليس عملي، أنا مكلف بعمل آخر وهذا خارج نطاق الخدمة أو العمل.
طيب إذا أذنت لي نأخذ اتصالات. سليمان تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا جميعا
يا مرحبا.
يقول الله عز وجل عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. على رجاحة عقل الملكة إلا أن البيئة والمحيط التي كانت فيه كان سيء، فكثير من أوساطنا في هذه الأيام لم تتشبع ولم تجرب الإتقان، فأصبح في عرفها أشبه بشيء من المنقصة والمعيب. وكثير من أخواننا المطاعتين بعد ما عاشوا تجربة الإتقان عندما يعودون إلى أوطانهم يجدون صراع طويل عريض تحت مسمى يا غامض أو مغلوب، بدلا من أن يكون رأيي في يدك لننشي ونثمر. شكرا لك.
شكرا سليمان. بندر تفضل.
ألو.
تفضل يا بندر.
معك.
واخفض لي صوت التلفزيون عشان الصدى. تفضل يا بندر.
السلام عليكم. كل عام وانت بخير.
وانت بخير بندر.
تحيه لك ضيفك الكريم الدكتور.
حياك الله.
صديقي الشيخ يتكلم عن الجوده، ويعني نجد انه في بعض الشركات يتكلم المفروض بالجوده، ياخذون الجوده بطريقه مثلا اذا كانوا في مدينه ما، ومن يوم ما يكون في تجديد لصاحب سمو ملكي خادم سيدي خادم الحرمين الشريفين غير أمير في مدينة ما وكذا، يتلاحفون لسمو الأمير لكي يعطوه القيادة الشرفية للشركة، ويستغلون اسم سمو الأمير سواء في مدينة ما أو كذا لتخليص معاملاتهم ولظلم الناس وللتعدي عليهم.
طيب بندر في فكرة ثانية وضحت هذه الفكرة، في فكرة ثانية
فضيلتكم للشركات الذين يتصيدون المسؤولين ويجعلونهم
طيب شكرا يا بندر وضحت الفكرة. صبري من السودان تفضل يا صبري.
نعم ألو.
تفضل يا صبري.
أوكي جدا.
تفضل يا صبري نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك الله يعطيك العافيه.
حياك الله.
بارك الله فيك.
اكتب بالاشاره للتغرير اللي تقدم في بدايه الموضوع عن الدول المتقدمه، يعني المعروف عندنا حاجه تسمى التنميه البشريه واهداف الالفيه، من اهدافها انها تهتم بمكافحه الفقر وازاله الجوع، الاهتمام بصحة الأمومة والطفولة، مكافحة الأمراض الخطرة، الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بالبيئة. يعني جزر الأمور يعني لو لاحظنا يعني بنلقينا هي متجزرة في دين الإسلام الحديث والدين الإسلامي دعاليا. وإذا نظرت إلى العالم الإسلامي بتجد أن العالم الإسلامي بمرحلة مخلف شديد جدا. يعني واحد من الأهداف دي مكافحة الفقر. هم تقريبا في مقولة مشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان الفار رجلا لغتلته.
نعم.
فالتلقان أنه نحن من النواحي في العالم الإسلامي مخلفين جدا، لأنه الحاجات دي متجزرة وهي غير مأصيلة من دين الإسلام الحديث. فأرجو منك أنك يعني تقوم يعني تعلق على الأهداف دي اللي هي التنمية البشرية والأهداف الإنسية بالرجوع إلى دين الإسلام الحديث.
طيب يا صبري، شكرا. مصطفى من الجزائر، تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا مصطفى، بخير.
الله، معليش يا مصطفى، عاود الاتصال. ناخذ يا شيخنا إذا في تعليق ما ذكره سليمان.
سليمان إيش يتكلم عن وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. أعتقد أنه يتكلم عن قضية البيئة وأثرها في الضبط وجودة الإتقان، وربما أشار إلى طلب المبتعثين وكيف يعيشون مثلا هناك أوضاع، وربما يكون عندهم أحلام، لكن إذا جاءوا بدأت مؤثرات البيئة تؤثر عليهم فعلا. أعتقد أنه هذه ملاحظة صحيحة. الجودة يعني يستحيل أنك ترى مثلا رصيفا لامعا أبيض جميلا في وسط حي ملوث أو سيء، أو ترى شقة جميلة جدا وفي وسط أيضا منطقة موبوءة أو ملوثة. نعم. لأنه الهواء له تأثير، الدخول الخروج كل الأشياء يعني. فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى أن يكون هناك فعلا مثل ما قال، لا تكون القصة قصة غالب أو مغلوب. نعم. يعني المصيبة الآن في عالمنا الإسلامي ليست فقط وجود مجموعات من الناس مختلفة في مذاهبها أو في توجهاتها الفكرية أو حتى في آرائها السياسية. المشكلة هي المغالبة المبنية على إسقاط الآخرين. الإنسان الذي يريد أن يكون يملك عمارة طويلة في البلد فيهدم عمارات الآخرين، أو أن يصل إلى نهاية السباق والبالونة التي معه لم تنفجر عن طريق تفجير بالونات الآخرين. لا، الطرق معبدة ومفتوحة يعني.
طيب ناخذ بندر، تحدث عن يعني التعامل مع بعض المسؤولين او استغلال اسماء المسؤولين.
يعني انه يعني احيانا بعض الناس يظلم الاخرين من خلال الاحتماء في ظل مسؤول او حاكم يعني، وهذه لا شك انه نوع من الخيانه العظيمه التي يجب محاربتها، ويجب ان يكون الناس عندهم القدره على ايصال صوتهم ايضا. لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه غيره متعتع، يعني أن يكون هناك وسيلة للإيصال. واليوم لا نحتاج إلى أن تقول والله أطرق أبواب المسؤول أو تقف عنده. العالم اليوم يشهد تقنيات هائلة مذهلة، حتى رسالة أو برقية ما يحتاج، عندك الإيميلات، عندك المواقع، مواقع لكل مؤسسة أو شركة أو وزارة، وسائل الاتصال الحديثة، الشبكات الاجتماعية التي بإمكانها إيصال كل مظلمة يتعرض لها الإنسان، أن يبوح الإنسان بها ويشعر بأن هذا واجب عليه، ليس حق له فقط وإنما هو حق وواجب.
فكرة المجتمع المدعي اللي تحدثنا عنه، أنه في المجتمع يكون عنده هالقابلية
للادعاء. نعم. أن المجتمع لديه ادعاء، بمعنى أنه لا يئد صوته، وأيضا مجتمع متوقع، بمعنى أن المدير نتيجة هذا الذي يحدث من ادعاء الناس يصبح المدير خائفا، لا يمكن أن يغش أو يخدع أو يزور أو يعطي معلومات مغلوطة.
صبري تحدث عن التخلف في العالم الإسلامي، التنمية البشرية ودورها أيضا في موضوع التطبيقات الجودة.
كلام صبري أعتقد أنه مرتبط بجودة الحياة، وإحنا ممكن نتكلم أنه جودة الحياة جزء منها هي جودة الإنسان أيضا. يعني هي جودة البيئة هذا جانب، لكن فيه جودة الإنسان. خلينا نقول على سبيل المثال أخي صبري الجانب التعبدي مثلا، لو أردنا نطبق الجودة مثلا، الوضوء من الجودة، التبكير للصلاة من الجودة، المشي من الجودة، صلاة ركعتين قبل الفريضة من الجودة، النية الصالحة من الجودة، حضور القلب والخشوع من الجودة، الذكر بعد الصلاة من الجودة، الراتبة بعد الصلاة من الجودة، الحرص على حفظ العمل بحيث لا يكون فيه رياء ولا سمعة تحبط العمل ولو فيما بعد، أن الإنسان يرائي بعمله، من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. هذا المعنى مثلا في العبادة بدون شك سيفرز عندنا يعني أداء في العمل الوظيفي، لأن المؤمن لا يشعر بأن هناك فارقا، فالرب واحد سبحانه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
طيب من طيب أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام، تفضل يا أحمد.
شيخي، ما حكم الشرع في من أكل الأكل وهو سائل، يعني في نهار رمضان؟
أكل
في نهار رمضان.
في نهار رمضان ناسيا؟
ها،
ناسي
ساهيا يا شيخ،
ساهيا. طيب
طيب،
شكرا يا أحمد. فاطمة، تفضلي. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ الكريم، أستاذ سلمان، كيف حالك؟
مرحبا بنتي، بخير، الله يبارك فيك.
الله يسعدك يا رب، الله يبارك فيك دائما، إن شاء الله دائما تكون كده تعيش في هذه القنوات الإعلامية.
سمعت؟
والله ما سمعت.
عيد يا فاطمة.
نعم نعم، أنا فاطمة من جدة.
تفضلي يا فاطمة، نسمعك، تفضلي.
نعم، عندي مداخلة حضرتك وعندي كمان يعني سؤال أو استفسار. المداخلة إنه الجودة بتكون مو بس فيما ذكرت حضرتك، أيضا تكون في العلاقات الإنسانية في كمالها، وأيضا الجودة في تربية الأبناء، الجودة في التواصل مع الآخرين، الجودة في الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة. أيضا كمان عندي استفسار، إذا قدمت الجودة وتحقيقها من قبل الموظف أو العامل في منشأة ما مع الروتينيات الموجودة، مع سياسة العمل الموضوعة أساسا، مع التخطيط العمل، يعني أعطي حضرتك مثال، مثلا في التربية والتعليم الجودة تقدم دائما بأنه السياسة الموضوعة للتربية والتعليم، القوانين الموضوعة تكون تحط من قدرة العامل أو الموظف على تحقيقها، لأنها غير ما بتكون جامدة وتكون قوانين أو تعاليم لا تساعد على تحقيق الجودة الشاملة.
جميل.
إذا تساعدها نظريا ولكن ليس بصورة عملية فعلية بحيث تحقق المرجو من الأهداف التعليمية كما يجب أن تكون في أمنا ما هذا من أمتنا.
طيب، فكرة ثانية أخت فاطمة فيه؟
تفضلي. لا خلاص.
طيب، شكرا جزيلا. نعلق دكتور.
بالنسبه
لحكم الاكل،
احمد يقول من اكل ساهيا، حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه.
لا.
ولذلك جمهور العلماء على ان من اكل او شرب او ارتكب مفطرا من المفطرات ناسيا فان عليه ان يتوقف بمجرد ما يتذكر وصومه صحيح.
طيب،
أما فاطمة في تكلم عن شمولية الجودة، وطبعا يسمونها الجودة الشاملة. الجودة الشاملة معناها الجودة في كل مراحل العمل، يعني ممكن أنا أجد أن هذا الجهاز جيد لكن لا أعرف كيف تم إعداده أو هذا الطعام. الجودة لا تبدأ من المزرعة مثلا، تبدأ من الحقل، تبدأ من السوق اشتراء البضاعة، تبدأ في هكذا في كل مراحل العمل إلى الوصول وصولا إلى المنتج الجيد. على سبيل المثال الجودة في التربية، يعني لا نعتمد على العفوية ولا على البركة أو الفطرة، وإنما يكون هناك نوع من الاهتمام، التواصل بين الأبوين، قراءة كتب، مراجعة وضع الأبناء، هل في ملاحظات معينة، وصية بعض الأبناء على بعض. أنا أذكر طرفة أنه أحد الأبناء كان يسأل والده، قال له أحيانا يقولون يا فلان رجل، إيش معنى رجل أبوي؟ قال رجل يعني هو الأب الذي يهتم بأبنائه، هو اللي يحل لهم الواجب، هو اللي يقدم لهم الخدمات، يذهب للمدرسة يتابعهم إلى آخره، هذا هو الرجل. فقال الطفل يعني يا ليتي أكبر حتى أكون رجلا مثل أمي، لأن الأم هي اللي كانت تقوم بمثل هذه الأعمال. الأب إذا كان الأب لو كان الأب مشغول بعمل جيد لا بأس، ممكن يكون الأب جالس في الاستراحة أحيانا أو يسهر أو بلوت مع الأصدقاء في بعض الأحيان. فكذلك الجودة في التواصل، يمكن أنا مرة يمكن أسألك وياك حول هذا الموضوع، يعني الجودة هنا ينبغي أن تكون سلوكا شخصيا، جودة الإنسان، جودة في اللباس، الجودة في الكلام، إيجابية الكلام، التدرب على الأخلاق وآداب اللسان، الجودة في العلاقة الزوجية أيضا، هذا معنى مهم وخطير، يعني أنه بقدر ما نجد الفرح بزواج الآلاف يحزننا أن هؤلاء الشباب الذين يذهبون في كل مكان يقضون شهر العسل، فئة غير قليلة منهم لا يمر عليهم سنة إلا وقد أصبحت مشكلات عويصة، والسنة الثانية فئة معتبرة منهم وقعت في حالة انفصال أو عاطفي أو حتى طلاق.
طيب، الواسطة في مجال العمل الوظيفي يقتل الجودة وبدم بارد كما يقول حسن زمزمي في تويتر يا شيخ.
صحيح طبعا الجودة تقتضي تعيين الأكفاء الكفو يعني أيا كان، والواسطة إذا وجدت معناه أنه حتى الحافزية والدافعية والجاهزية عند العاملين، طبعا هذا الإنسان اللي جاب الواسطة قد لا تحاسبه لأنه الواسطة تقتضي أنك تغض الطرف عنه، الآخرون مثل ذلك كيف تحاسبني وأن تهمل هذا الإنسان؟ ولذلك طبعا نحن لا نجحد وجود الواسطة وعمقها ورسوخها في مجتمعنا. عندي مقطع سبق أنه تعرف أحد ممكن أحيل أخي إليه
ضمن وسم المهندس فارس المالكي، المؤسسات سابق بجنون للحصول على شهادة الجودة الشاملة أكثر من التركيز على جودة العمل.
صحيح أصبحت كأنها وجاهة يعني.
صحيح صحيح، عبارة عن تنظيمات وأورقية. عبور الجهني لك حق، لو كل شخص قام بعمل العمل كأنه
يختص به وحده،
يختص به وحده ولكان أكثر جودة.
مثل ما قلنا كأن الواحد يقوم بالعمل كما لو كان له، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الشيء الذي يعني ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني الشيء الذي لا ترضاه لنفسك ينبغي أن لا ترضاه للآخرين.
لك حق، بحث في اليوتيوب حين أرحل ولكن لم يظهر لي المقطع.
بالضبط. لا هو أنا أمس قلت الشباب عندي مقطع جديد اسمه حين أرحل في اليوتيوب. لازم تكتب وسم، يكتب وسم العودة ممكن، وليت الشباب يطلعونه لنا في
هذا هو حلقة جديدة من وسم
هذا هو فجميل. يعني تكتب وسم العودة في اليوتيوب يظهر لك الرابط هذا. ويعني أنا قلت أمس لإخواني في اليمن في ليبيا ربما هم حدثاء عهد باليوتيوب ويحتاجون إلى أنهم يتواصلون معنا. هذه عبارة عن يمكن 6 حلقات، الحلقة الواحدة 3 دقائق أو 4 دقائق تعالج موضوعا معينا، آخرها حين أرحل. ربما يعني يبدو جميلا أن نطبع فكرة الموت، يعني وهي فكرة يعني مخيفة بالنسبة للبعض. يعني
شجعت الناس على الموت يا شيخ. بريك المرهش، الاتقان العملي والتقني درجة عالية من المستوى ينالها من راقب الله عز وجل.
صح، مراقبة الله سبحانه وتعالى من أهم أساليب الجودة. يعني لو جت فرصة أن نتكلم عن معوقات الجودة أو عقبات الجودة يكون جيد، لكن سنكون متأكدين أنه رقابة المدير تضمن مستوى عاليا من الجودة. فكيف إذا كان الإنسان يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى فوق البشر، أن الله يراقب وليس فقط وهو يصلي وإنما يراقب في كل أحواله وبالذات الشيء الذي يخص الآخرين يخص الناس.
سعاد الدبوس، أكبر مدمر للجودة هو الفهلة، والمشكلة حينما تغلف باسم خداع وهو على البركة، كأن الفهلة وبركة.
صحيح، يعني نحن أحيانا مجتمع نقول بالبركة. خلنا مدام السادة سعاد خلنا نتكلم على المعوقات لأن هذه واحدة من
طيب
من المعوقات.
صحيح، وربما أحد أبرز المعوقات.
المعوق من المعوقات قضية أنه يعني فردنة المؤسسة، يعني بمعنى أن المؤسسة هذه وزارة أو شركة أو مستشفى أو مدرسة، تتحول إلى فرد المدير، شخص المدير إن كان نشطا نشطت وإن كان ضعيفا ضعفت. بينما في العالم هناك مؤسسة الفرد، أن الشخص الواحد نفسه يتحول إلى مؤسسة وليس فقط في جهده الفردي. الشيء الثاني اللي أشرت إليه الأستاذة سعاد وهو موضوع عملية التسيير وليس التغيير. نحن نقوم دائما على محاولة تسيير الأشياء، يعني ما دام الأمور ماشية ولو بالبركة خلها ماشية. لا يا أخي، لا يلزم أن تتوقف العجلة حتى ندرك أن هناك خللا، هناك إبطاء مثلا. ولذلك أيضا من المعوقات ما يسمونه بالقرار السلحفات، يعني القرار البطيء أو البيروقراطية القاتلة. الشيء اللي كان يعني مفروض أنه يصدر اليوم يصدر بعد 4-5 سنوات مثلا، أو حتى 4-5 شهور، أو خلينا نقول 4-5 أيام. عامل لك حق الساعة. فالقرار السلحفات هذه أو البيروقراطية هذا من أهم معوقات الجودة. قضية أيضا أن المدير دائما على حق، يعني مثل فكرة أنه اللي تشوفه مثلا دائما ممكن واحد إذا كان جريئا وشجاعا وعرض رأي وقال له المدير لا هذا ليس برأي ولا يصلح، قال اللي تشوفه. يعني لا مثل ما يقول شوقي، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. الإنسان لا يفترض أن يكون عنيدا ولكن أن يكون صلبا وقويا في تقديم الرأي، وأنه ليس هذا الرأي كما قال الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم، منزل أنزلك الله أو الحرب والرأي والمكيدة. كذلك عملية التقارير الوثوقية، في كثير من المؤسسات يضرها التقرير الذي هو تقرير إعلامي، كل شيء على ما يرام، ناجح بكل المقاييس. إذا متى نسعى إلى التطوير؟ الجودة ليست مستوى معين مثالي مثل ما شفنا في التقارير. الجودة ممكن أن الإنسان يكون على مستوى ويحقق ما هو أفضل منه في المستقبل. الجانب المادي طبعا في كثير من المؤسسات يعوقها عن الجودة نقص الميزانية والنقص المادي. كذلك نقص التحفيز. يعني كثير من الناس لا يوجد عندهم حوافز، لا يشعرون بالانتماء. ما لم يكن الموظف أو خلينا نقول حتى المواطن شاعرا بالانتماء ومستعدا أن يقاتل دون هذا النجاح ودون هذه المؤسسة، معناه أنه لا يمكن أن يبدع وينجح بشكل صحيح. طيب. يعني هذه بعض المعوقات والمعوقات كثيرة جدا يعني ورد تحدث عنها.
خلينا نشوف نموذج إيجابي أيضا وجيد في هذا التقرير عن مؤسسة حقيقة أو مشروع أيضا طبق كثير من معايير الجودة ولكن في عمل يعني إبداعي حقيقة في سهم وقف النور. نشاهد التقرير ثم نعود إليكم.
لك حق
يدير الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين.
القرآن الكريم كتاب الله تعالى منهاج الأمة وأصل شريعتها، وخدمته واجب كل مسلم ومسلمة. ولعل من الفروض الأولى في خدمة المصحف الشريف توفير نسخة منه لكل ذي حاجة مهما كانت لغته ومعتقده وحيثما كان موطنه. إنما تم طباعته في السوق من المصحف الشريف بكل وسائطه وإشكاله المطبوعة لا يزيد عن 350 مليون نسخة خلال 25 سنة. جل هذا الحجم من المصاحف المطبوعة هو نتاج مؤسسة رائدة في هذا الشأن، هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وهو رقم لا يتناسب مطلقا مع عدد المسلمين المتزايد الذي وصل إلى أكثر من 1,650,000,000 مسلم، وهو ما يعني أن أكثر من 1,000,000,000 مسلم لا يملكون مصاحف. ورغم هذا الجهد الطيب الموصول من عدد قليل من المؤسسات المهتمة بخدمة المصحف الشريف في العالم، إلا أن هذا العدد يبدو قليلا جدا وخجولا مقارنة بما يطبعه أهل الديانات الأخرى من كتبهم.
الإنجيل موجود في كل أرجاء العالم، لا توجد بقعة في العالم لا يوجد فيها الإنجيل المقدس وبلغات متعددة، وهنالك مؤسسات تعنى بطباعة الإنجيل المقدس والكتاب المقدس إذا ما أردنا أن نتحدث عن العهدين القديم والجديد. الإنجيل منتشر في كل القارات وبكل اللغات ولدى كل الشعوب.
ومن هنا انطلق مشروع سهم النور الوقفي كمشروع عالمي وقفي مسجل في سويسرا ليعمل على تعزيز الجهود في خدمة المصحف الشريف، وتمكن بفضل الله منذ انطلاقته في العام 2008 من توزيع ما يزيد عن 780 ألف نسخة من المصحف الشريف على أكثر من 11 دولة وترجمات لمعانيه لأربع لغات عالمية.
عندما راسلنا فريق سهم النور انتظرت، لأن هذا ما يحدث غالبا أن يرسل لي المشروع، وعندما اطلعت عليه وجدته محترفا جدا، تنظيمه قوي والأهداف محددة جيدا وواضحة تماما، وأنا أعتقد اليوم أن هذه الطريقة فعالة جدا في أوروبا. ولاحظت أن الأشخاص في شركتي وغير المسلمين أصبح لديهم فضول لمعرفة نتائج هذا العمل الذي أثار لديهم هذه التساؤلات حول الإسلام وغير ما سمعت عنه وكل الأفكار التي كنا نعرفها.
والسؤال الأهم هنا، هل نكون قد بلغنا رسالة ربنا للعالم؟ وهل حققنا شهادتنا للعالم ونحن مقصرون أيما تقصير تجاه كتاب ربنا؟ فتخيل أنك لا تملك مصحفا.
تقرير حقيقة نموذجي لعمل من أعمال الخيرية الرائع حقيقة. حتى نأخذ قبل نأخذ اتصال حقيقة لو تعلق فضيلة الشيخ
سريعا. الحقيقة أولا لاحظ يعني عندنا كلمة يعرفها الكبير والصغير تتعلق بالمصحف الكريم، وهي كلمة التجويد. ولا لا؟
نعم.
ما في أحد ما يعرف التجويد، الأطفال يقرؤون يحفظون تحفة الأطفال.
نعم.
إذن التجويد هو مرتبط بالجودة صراحة، ولذلك القرآن من أعظم الأشياء التي نشير إليها في باب الجودة. منذ نزل القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الوحي والاهتمام به، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إلقاء القرآن إلى الصحابة الذين يقرؤونه ويكتبونه، الصحابة الذين يحفظونه، كتابة المصحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بواسطة مؤسسة الخلافة قامت بهذا العمل باعتباره أهم الأعمال على الإطلاق، فكتب المصحف بحضرة الصحابة وقام عليه لجنة متخصصة وضبط، بحيث أن حتى اللغة العربية ما كانت جاهزة تماما من حيث الكتابة والإملاء والقواعد والخط، لكن القرآن هو الذي قفز بها، ثم ضبط القرآن بهذه الطريقة بعد، يعني بمعنى أنه حروف القرآن، ألفاظه، نقط القرآن، الكلمات، التفاصيل، القراءات كلها مجودة ومتقنة، ثم الحفظ. الآن تجد القرآن محفوظا في الكتب، محفوظا في السطور في المصاحف، وتجد محفوظا في الصدور، حتى الأطفال، في طفل يتعاطونه في اليوتيوب، طفل صغير حافظ يحفظ حتى أرقام الآيات وأرقام الصفحات، في تركيا آلاف، وفي باكستان حتى من غير العرب.
نعم.
يعني هذا نمط من الجودة الغريبة في حفظ القرآن. كذلك طبعا ما يتعلق بالتجويد اللي أخراج الحروف من مخارجها الطبيعية، فهنا الحقيقة أنت أمام نمط في القرآن الكريم من الجودة، يعني يعز نظيره، بل لا أقول يعز نظيره، ليس له نظير إطلاقا في الضبط والإتقان. مسألة الطباعة، يعني في المدينة، يعني مصحف الملك فهد أو مطبعة المدينة النبوية، يعني شفتنا عملهم وترتيب بحيث أنه تستطيع تقول أنه الخطأ 0% إتقان. كذلك على سبيل المثال في السودان زرنا دار اسمها دار مصحف أفريقيا، كان فيها الأستاذ أحمد الإمام رحمه الله، يعني هذه الدار أيضا تقوم بتغطية جزء كبير من أفريقيا بالمصحف، وأيضا بترجمات معاني القرآن الكريم، وعمل جليل ورائع ورائد. سهم النور يقوم أيضا بعمل مماثل، متقن من حيث الضبط، محدد من حيث الهدف، أنه ما عنده أهداف يمين شمال تربوية إلى آخره، لا، هدف والأساسي هو موضوع طباعة المصحف وتوزيعه وترجمته فقط. واتفقنا، أنا عضو معهم ومعنا طبعا عدد كبير من المشايخ والأساتذة، على رأسهم الأستاذ علي بادحداح والشيخ عبد الله نصيف ومجموعة كبيرة يعني. فهنا الهدف محدد، الوسيلة محددة، شركة عالمية عن طريق سهم أو وقف، يعني بإمكانك أن توقف مصحف مدى الحياة لنفسك أو لوالديك بإيصال مبلغ معين ومحدد عن طريق هذه الشركات. ولذلك أنا أدعو كل المهمومين، خاصة هنا وقف مثلا 500 ريال أو 500,000 ريال، كل ذلك ممكن يعني، فأدعو الجميع إلى التواصل مع هذا المشروع،
دعم مثل هالمبادرة الجميلة. أبو سعد، وأعتذر لك للتأخير، تفضل. حفظ لي صوت التلفزيون يا أبو سعد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
حياك الله، تفضل.
تحية للشيخ الفاضل أبو معال، تحية له أنور. عندي سؤالان حقيقة.
تفضل.
السؤال الأول، هل الدين يمنع الزكاة؟ هل الدين يمنع الزكاة؟ السؤال الثاني،
السؤال الأول يا أبو سعد،
هل جودها مستمرة، غاية مستمرة متجددة مع الزمن، أم هي على حد معين؟
السؤال الأول أبو سعد ما سمعنا، إيش هو؟
هل الدين يمنع الزكاة؟
طيب شكرا يا أبو سعد.
ثاني،
هل الجودة متجددة يا شيخ أم عملية؟ محمد، تفضل يا محمد. طيب نجاوب، هل الدين يمنع الزكاة؟
نعم، الجمهور على أن من كان عليه دين وعنده مال فإنه يخصم هذا الدين من الرصيد الذي عنده ويزكي ما بقي.
فكرة الجودة عملية متجددة؟
متجددة قطعا لعدة أسباب، منها أنه ذكرنا سابقا في مسألة حق الساعة أنه الزمن عنصر محايد، الزمن لا يصلح الأشياء، بل هو أقرب إلى أن يفسدها، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولذلك ما لم يكن هناك مجهود بشري. ولذلك ديمينغ هذا أبو الجودة كان يقول الجودة هي المعرفة، لأنه لاحظ أن المعرفة تختصر الوقت، بينما كان أديسون يقول إن الجودة هي الجهد الصعب، هي الجهد الصعب، وأنا أعتقد أنه لابد من الأمرين معا، لابد من المعرفة ولابد من الجهد الصعب الذي قد لا يكون صعبا الذي يصلح هذه الأشياء.
طيب نشوف تغريدات كده شباب يا شيخ، تعليقك على الصين والجودة.
أحسن، الصين واليابان، يعني اليابان طبعا تعتبر رمز في الجودة، ومثل ما ذكرنا أصبحوا قدوة، سبقوا حتى الغرب خاصة في مجال الصناعة وفي مجال وضع الخطط وتنفيذها. الصين طبعا دائما نحن نضرب بها المثل أنها يعني نقول تايوان أو نقول منتج صيني. الصين تتميز بالسرعة، وبالمناسبة السرعة ليست نقيض الجودة، يعني السرعة مثلا في المشي هذا من الجودة، السرعة في القراءة أحيانا من الجودة، السرعة في الأداء من غير إخلال هذا من الجودة، السرعة حتى في الكلام أحيانا، أو ما يسمي العرب سرعة البديهة. يقولون أنه أحد الأدباء الغربيين قالت لهم رأىهم مرة، والله لو أنا زوجتك وضعت السم لك في الطعام، قال والله لو أنا زوجك أكلت السم فورا. فأحيانا السرعة يعني سرعة البديهة، فالسرعة ليست نقيض الجودة. المقصود أن الصين تتميز بالإبداع، تتميز بالسرعة، تتميز الآن في شيء يسمونه تصين العالم، يعني أن الصين غزت العالم كله بمنتجاتها، لكن الجودة لك عليها. يعني
سناء بن طالب، من الخطأ أن نطالب مؤسسات المجتمع بالجودة وننسى دورنا في التربية الجيدة لأبنائنا في محيط الأسرة، يعني
وبالذات القدوة، يعني كلام بنتي، يعني مسألة القدوة الصالحة، أنه الأب يعني ليس من المعقول أن يخالفهم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنها.
خالد الشهري الشائع عندنا في المؤسسات أنه الجودة تعني ديكورات وبوابات صالات فاخرة،
لكن لا يوجد مال الشرب ولا زرات مياه نظيفة. والله شوف هذا يعني حتى يعني فعلا تقول مثلا في المساجد، أليس من الجودة ونحن في بيت العبادة الذي نتلقى منه آيات وتعاليم الرقابة الإلهية والإتقان والإبداع، يعني هنا مثلا وجود ممرات للمعاقين كما ذكرنا، نظافة المساجد، قيام الإمام بدوره والمؤذن بدل من أن يكلف عنه مثلا عاملا بنغاليا، تأتي إلى دورات المياه، نظافة دورات المياه يكفيك أنه أحيانا نحن يعني نشيد بأنه في المسجد الفلاني في دورة مياه نظيفة. لماذا؟ لأن أصبحت نادرة، تجدها بركة من المياه وتجد فيها كتابات غير لائقة. هنا ثقافة الجودة سواء بالنسبة للبناء أو بالنسبة للإشراف على العمل ومتابعته أو بالنسبة للمستعمل المستخدم لهذه الأشياء.
طيب منتظر منتظر دوري الجودة في إنتاج حاجة مقيسة
حياة عابرة يقول فيقلل من جودة عمله. طبعا هنا كون الحياة عابرة هذا يلزمنا الإتقان والجودة، نقول جود عملك لأن الحياة عابرة، لأن هل معنى أن الحياة عابرة أن الإنسان يعني يتركها تمر هكذا؟ هنا سيكون للحياة عندك معنى، ستشعر بمتعة في الحياة حينما تبدع. الجودة حتى في تناول قضية السعادة الشخصية، الجودة كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تستمتع بحياتك، كيف تعيش مع من حولك، كيف تستمتع بعملك أو وظيفتك، كل ذلك يجعل للحياة قيمة ومعنى، فضلا عن أنه إذا كانت الحياة عابرة فلنعمرها بما يقربنا إلى الله تعالى زلفى في الدار الباقية.
أعتذر للأخوة المتصلين لما استطعنا نأخذهم، لعله إن شاء الله تعالى يكون في فرصة في الغد. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ، غدا بإذن الله حلقة لك حق تخطئ، وهذا السؤال أيضا سيطرح للجمهور اليوم يمكن تفاعلوا فيه من خلال هاشتاج لك حق حول حقيتنا في أن نخطئ. لك حق تخطئ هو عنوان حلقتنا بإذن الله للغد، حتى ألتقيكم أنا وفضيلة الشيخ غدا بإذن الله في حوار يتجدد بكم. هذا أنا أنور العسير، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام، فالأرض مدت للأنام، قلبي ترى لك ظل فيه ولك غمام.